مساحة حرة.
مساحة حرة اليوم سنخصصها لضيف كريم حل منذ ساعات في العاصمة الفرنسية بعد عشرات العروض التي بدأت منذ 2014 باللغة العربية ثم بالإنجليزية. سيقدم طه باللغة الفرنسية مساء اليوم في معهد العالم العربي الذي يحتفي بفلسطين بفعالية هامة تتناول مختلف الفنون بما فيها المسرح. طه عمل كتبه وقدمه كمونودراما عامر حليحل والمستوحى من حياة الشاعر الفلسطيني طه محمد علي ابن صفورية. هذه البلدة التي هجر منها عام 1948 لكنه عاد إلى الوطن متسللا، إلى الناصرة التي بقي فيها وعمل كتاجر للتحف القديمة. تأخر علي في نشر أعماله إلى ما بعد 40 من عمره. قصيدته إنسانية، واقعية، تهكمية، عاطفية، سياسية، تاريخية. ولم تقتصر أعماله على الشعر، إنما أيضا كتب طه محمد علي القصة القصيرة. ترجمت أعماله إلى لغات أجنبية وأصدرت عنه بالإنجليزية كاتبة السير الشخصية دينا أوفمان كتابا حمل عنوان أفراح ليس لها علاقة بالفرح. واعتبرت أن قصائد طه لا تعبر عن استكشاف الذات المعذب الذي يميز الشعر الغربي المعاصر، بل عن تواضع أحد الناجين والذي يعتبر الحياة نفسها مصدرا للدهشة. والدهشة ربما والأمور الأخرى التي دفعت بضيفنا عامر حليحل إلى أن يستوحي من هذه الشخصية. عامر حليحل أيضا من الشخصيات اللافتة، ممثل، مخرج، كاتب أيضا، وشارك بالعديد من الأعمال المسرحية والسينمائية. والأتوقف تحديدا عند طه اللي طبعا قدم باللغة الإنجليزية بعد العربية وانطلقت العروض عام 2017 وفازت بجائزة أفضل إنتاج آسيوي بمهرجان إدنبرا المسرحي، ورشحت أيضا بجائزة ألفمان الأسترالية للفنون الأدائية. وأيضا من جوائزه اللي رح نتحدث عنها لما نتطرق إلى الأمور السينمائية. يا مرحبا فيك.
أهلا وسهلا. أهلا وسهلا وشكرا كثير على الاستضافة الكريمة.
أهلا وسهلا. إذن بالفرنسية العرض الليلي بمعهد العالم العربي.
صحيح صحيح، أنا جدا منفعل إنه يعني العرض كمان وصل الفرنسية. أنا متأسف إنه بحكيش فرنسي، يعني مش أنا اللي راح أقدم.
المشكلة إنه أنت حتكون حاضر ومشاهد ولا لن تلعب على المسرح.
صراحة كل انفعال، يعني إنه هذا العرض كمان موجود بالفرنسية، والممثل سيلفان ماتشاك اللي راح يقوم في الدور الليلي، وطبعا أنا أول مرة بشوف العرض بالفرنسي، وهذا جدا جدا هيك الواحد فرحان كتير.
لا، لماذا لو موند ني فولي با دو موا؟ يعني هو ليس طه العنوان، يعني من كلمة طه عملوها جملة طويلة اللي هي انه العالم
لا يريدني.
لا يريدني، يعني ليه اختاروا هذا العنوان من اعمال من المسرحية؟
انا اظن يعني انا ما بقدر ادافع عن هذا العنوان بشكل هيك يعني من المصدر الاول، ولكن اظن هي الجملة الاولى في العرض في المسرحية اللي بتقول في العربي أنا أجيت على الدنيا غصبا عنها.
أوكي.
ما كانش بدها يعني. فأنا فكر أنه أخذوا هاي الجملة لأنه عشان كلمة طه يمكن في العربية يعني إلها دلالات وإلها معنى وإلها أكتر كأنه نقبلها، ولكن أنا بتخيل أنه للجمهور الفرنسي أنه تقول بس مجرد طه يمكن كان هن بحاجة لشيء اللي يعبر أكتر عن معنى العمل اللي عم نحكي عنه. هي أنا برأيي هاي الجملة يعني هي بالضبط بتلخص يمكن شوي حال الفلسطيني آخر 75 سنة، إنه هو يشعر إنه العالم ما بده إياه، هو يشعر إنه هو مرفوض من هذا العالم، إنه يأتي إلى العالم غصب عنه لهذا العالم.
وكمان ترجمت العمل إلى لغة أخرى غير اللغة العربية، يعني إلى أي مدى ممكن كمان يساهم بإيصال الرسائل الموجودة بالعمل الأصلي وبلغته؟ يعني قديش الموضوع دقيق إنه يقدم بلغة أخرى؟
يعني طلع أنا بتخيل بالفن إنه الترجمة، يعني أنا كمان أقوم بالعمل بالإنجليزي كمان. فأنا بفكر إنه الترجمة هي مش للدقة، إنما الترجمة إنه ترجمة الروح مش ترجمة دقة النص.
يعني هو صعوبة، يعني
هاي الصعوبة
إنك
طبعا
ترجم الروح، إنك ترجم نص سهل يعني.
طبعا طبعا بدك تكون جدا جدا حساس، وإحنا للأمانة أنا جدا سعيد في الترجمة الفرنسية، أخذت كأنه آراء بعض الأصدقاء، لأنه الصديقة نجلة نخلة هي اللي ترجمت النص إلى الفرنسية، في وهذا خلق، ونجلاء كانت موجودة في فلسطين فترة طويلة وقعدت كأنه درست الموضوع، وكمان كنا في حوار جدا جدا طويل على موضوع الترجمة، وهذا بخلي أنه الإنسان اللي بترجم يعيد صياغة النص من أول وجديد لحتى يعني يعطي الجمهور المنالية لإله ولروحه، وهذا
لأن المترجم بيضع روحه أيضا بالنص يعني.
أكيد أكيد أكيد، أنا بفكر أنه ترجمة الفن والمسرح والأدب حاجة لروح المترجم، ولا العملية ولا بتحط جوجل ترانسليت
فن آخر يعني هي بحد ذاتها تماما.
الموسيقى، المؤلف والموسيقي والأستاذ رمزي بورادوان أبو رضوان سيكون حاضر أيضا في هذه الأمسية الليلة مع البزق وأيضا آلة الألتو ليرافق سيلفان ماتشاك، اللي قلت لي قبل الهوى عامر إنه هذا الإنسان أتى بالصدفة حضرك بحيفا، وبوقتها كان بحالة نفسية كتير سيئة، وإذ به بعد مشاهدته هذا العمل يعود إلى التمثيل ويقرر أيضا القيام بهذا العمل تحديدا، يعني حاطت كل هلأ جهده فيه. يعني شوف الفن شو بيعمل بالإنسان،
يعني غريب الصراحة. أنا عرفت هاي القصة، يعني هو يعني باختصار شديد سيلفان أتى إلى رحلة استجمام بعد مرض في القدس، وبالصدفة طب في عرض طه في القدس بالإنجليزي، وهذا العرض كان مقرر أنه هو معتزل أصلا التمثيل والمسرح، وبعد العرض كأنه حس أنه هذا العرض عمل له شيء اللي غير له كل نظرته من أول وجديد عن العالم. وبتخيلي قصة طه، لأنه طه هو مش بس قصة شاعر فلسطيني مرخ النكبة، أنا فكر هو قصة إنسان انتصر على كل ويلات اللي بتصير معنا بالحياة. فبتخيل سيلفان أخذ هذا كتير كتير بشكل شخصي كمان، واليوم حاطط هذا العرض على المنصة. أنا بفكر أنه يعني هاي اللحظات مع كم الخراب الموجود في هذا العالم، مع كم عدم الإيمان أنه أنت ممكن تحرك شيء كفرد كإنسان، برجع الفن هيك شوي بثبت أنه ممكن تغير شيء حتى لو على المستوى الشخصي، لأنه تغيير سيلفان الشخصي هو تغيير أيضا في الفضاء الفرنسي اليوم، لأنه طه القصة الفلسطينية موجودة على منصة فرنسية في باريس، بهذا شيء مغير مش بس لإنسان واحد، إنما هو يعني أنا بآمن إنه إحنا البنادمين، إحنا الناس، إحنا تراكم قصص، إحنا الإنسانية كلها تراكم قصص، وإلا ما بنفرق عن الحيوانات الباقي. فهاي القصص انك انت تنشرها وانك تنحط في عدة محلات، هذا تغيير للفضاء العام كله تبع الإنسانية، لانه اللي بده يكون حاضر اليوم بالقاعة ولا بد انه ياخد شيء من هاي القصة ويحمله معه لحياته الشخصية، رح تأثر على حياته
تأثر على غيره يعني كمان، هي بصير تأثير معدي يعني.
فكر هذا بالضبط، وانا فكر هذا المهم في نقل القصة، هذا المهم في الفن الدراما اللي إذا كانت مسرح أو سينما أو أدب، إنه هو بغير الإنسان، ولكن الإنسان بيأثر على الناس اللي حواليه كمان في التغيير اللي مرقوا.
10 سنين تقريباً رح يصير عمر هالمسرحية اللي ما زلت أيضاً تبرم العالم من أجل تقديمها، ولكن أكيد المستمعين وسبق وقديش وتكلمت عن طه محمد علي وقديش اعتبرته هو الصورة المتفائلة، يمثل الصورة المتفائلة الفلسطيني، رغم أنه هو يتحدث عن انكسار والنكبة وفقدان حبيبته وعملية الفقد بشكل عام. يعني أكيد في شيء التقاء معك بنواحي كتير هالشاعر.
الالتقاء هو أنه الشاعر طه محمد علي، أنا أفكر أنه ميزته الكبير اللي هو عرف يلاقي المنطقة اللي هي كلما كنت أقرب إلى نفسك صرت أقرب إلى العالم. لما كنت كل ما كنت شخص يعني أنا كأنه أنا ضد المحلية، بما يسمى المحلية في الفن، لأنه المحلية بتحاول تفسر وجودك في هذا العالم، ولكن كلما كنت أقرب إلى نفسك أنت لا تفسر شيء، وطه لم يفسر شيء، إنما حكى عن قصته بدون ما يحاول يشرح للعالم شو هاي القصة. وأنا برأيي هذا بيعمل الفن فن عالمي كمان وفن إنساني. والقريب لطه لإلي هو إنه هو حكى قصة جدي عن طريق شعره، لأنه قصة جدي هي بالضبط طبق الأصل هي قصة طه. إنسان يكون عايش في فضائه الصغير الحميمي الدافي في الجليل في فلسطين في 48، بيكون شاب يهجر من قريته إلى لبنان هروبا، يتسلل عائدا مع يعني بدون باقي العائلة، لأنه العائلة تبقى إلى حين، لأنه في ناس كانت ترجع وتتسلل، في ناس يقول بعد أسبوعين إحنا بنرجع بما ندبر حالنا ونعود نرجع، لحد ما تسكرت الحدود. وجدي عاش في قرية محاذية إلى قريته الأصلية المدمرة اللي كان ممنوع أنه يدخلها كل حياته من أول وجديد، وبنى عائلته حياته من أول وجديد في عالم مسلوخ عن تاريخه وفضائه الطبيعي. طه مرق نفس الشيء بالضبط، وجدي مرق نفس الشيء. جدي لم يتكلم عن هذه الحياة، يعني كان عايش بوست تروما مثل ما بيقولوا، فلم يتحدث عن هذا الموضوع إطلاقا. في قصة طه، في شعر طه، أنا فهمت شو مرق جدي، فبالتالي فهمت شو أنا مرق.
سمعنا شي بليز.
بدي يعني أنا كأنه حابب أقول القصيدة اللي هي إلى علاقة باللي حكيته عن طه كفنان، من ناحية علاقته مع العالم وقديش قريب لنفسه بنفس الوقت قريب. اسمه قصيدة اسمه قلم رصاص. بقول: بقلم الرصاص الصغير هذا سأكتب الدنيا وأرسم العالم، أكتب الحب والموت، أصور الحزن والضحك، أصف الغبطة والبرق والقرنفل، وأحكي للإنسان عن أسطورته، عن طفولته ولعبه، وأروي له عن امتطائه التلقائي لصهوة قطار لذته السريع. يشجعني على ذلك أني رأيت مرة من نافذة صغيرة في حائط سميك الأفق والبحر والسماء، رأيتها ووجه الله شاهدته كما تشاهد خاتمك.
حلو. هيدو بتقولها على المسرح.
هاي جزء من العرض المسرحي.
اليوم حتقرأ شيء عن المسرح بقصائد؟
لا ما أظن. لا اليوم نترك المنصة
طيب 10 سنين العرض يقدم تقريبا، وانت اختصرت حياة، ما اختصرت بس أخذت من هذه الحياة ساعة لتقديمها على العرض. تغير شيء النص، زدت، نقصت؟ أنت كيف تعاملت مع نص عم بتقدمه لمدة 10 سنوات؟ يعني كمان
أنا من نوع الممثلين اللي كيف بدي أسميها، بين يعني يعذروني على التعبير، لا تيس. يعني أنا بفكر إنه الوجبة، أنا بفكر إنه الوجبة الفنية، يعني أنا ضد الارتجال بالمعنى الارتجالي، أنا ضد التغييرات، لأنه أنا بفكر إنه الإنسان الجمهور يوعد في وجبة معينة، لما أنت بتقدم له وجبة وهو بيطلع وبيحكي عنها، الجمهور اللي جاي وراه موعود في وجبة معينة. التغيير هو يعني مش منصف بحق اللي حضر وبحق اللي راح يحضر، لأنه ما بتعرف إذا التغيير هو مناسب. وأنا كممثل مع إني كاتب النص، بس أنا يعني أصمم دائما أنه من ناحية نصية، من ناحية المبنى الدرامي، من ناحية الوجبة الفنية اللي بقدمها للجمهور، يجب أن تكون مطابقة كل مرة من أول وجديد للأمانة القصصية والفنية.
بس صعب الإحساس تعيده كل مرة كمان، يعني أنه
هون بالضبط،
هون التحدي كتير كبير،
هون التحدي يعني. بس هون بالضبط المتعة كمان في الموضوع، المتعة في الموضوع أنك أنت كل مرة تيجي تقول أنه أنا كيف أعيد صياغة هذا الحدث من أول وجديد، هاي الساعة كأنها أول مرة وآخر مرة، يعني ما في بكرة وما في مبارح. فأنا بفكر أنه هون المتعة كمان في اللقاء مع الجمهور، والجمهور هو المسؤول عن هذا بالآخر، هو اللي بينطيك هذا الإحساس لما بقعد الجمهور جديد كل مرة بالقاعة، هو اللي بجدد العالم،
تجاوبهم معك وهيك
بيعطيك طبعا تفاعل
معه. مع كل مرة أنت تشعر في وجود ناس جدد، الناس الجدد هن بيجيبوا اللحظة الأولى والأخيرة، هاي عذرية اللحظة تبعت الخشب اللقاء المسرحي، الجمهور دايما بجيبها معه، مش أنت بتجيبها، هو بجيبها لأنه هو جمهور جديد. كل ليلة في جمهور جديد، وهذا الجمهور الجديد يعطيك الوجبة، يعطيك الإمكانية أنك تحكي الحكاية من الصفر.
عامر حليحل، يعني قدمت لنا، استمعنا إليك إلى مقطع قصيدة فصحى، ولكن أيضا الشاعر طه محمد علي كتب بالعامية، وكتب أيضا أو استعمل كلمات محكية بقصيدته، ما عنده أي مشكلة كان بهذا الموضوع. والأسلوب النقدي الاجتماعي، يعني الأسلوب الساخر، يعني استخدم التهكم بكتابته.
طبعا يعني طه كان حكواتي،
هذا مختلف أيضاً. مختلف عن مجايليه اللي حملوا كمان القصيدة الوطنية وتحدثوا عن الأرض بشكل مختلف.
يعني طه احنا ما بدنا نقلل من أهمية الباقي، بالعكس يعني
لا
أهمية
لا
الباقي
يعني
جدا جدا كبيرة، ولكن طه كان ضد، يعني هو أول من فلت من الموجة شعر المنابر. لأنه في فلسطين كان يعني ما بعد النكبة والنكسة بالذات كمان، انه تحول الشعر هو صوت الجماهير، فكان الشعر على المنابر، احتفالات الشعر، مهرجانات الشعر في فلسطين كانت هي اللي تجمع الناس بالاساس حول الـ 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 حول الـ الـ الامور الهم الجماعي، حول شو صابنا وشو راح يصيبنا وشو مستقبلنا. طه اجا وكتب شعر فرداني شخصي ما له علاقه في المنابر. وكمان لما اجا كتب في العمية، هو قال يعني هو لم يعني بما أنه ثقافته، هو علم نفسه في نفسه،
لأنه ترك التعليم
لأنه ترك التعليم وكان معيل للعائلة من جيل صغير وكذا، فهو لم يتنكر لهذا المكان، بالعكس هو جابه بكل حب وبكل عمق وبساطة بنفس الوقت. وإذا القارئ بينتبه أنه طه الفصحى يتحدث عن الحزن العميق اللي في داخله، وطه في العمية يتحدث عن كل المحبة والبساطة والحياة اللي كانت موجودة اللي هو خسرها. يعني لما هو بتحدث عن صفورية يتحدث بالعمية، لأنه في ذاكرته هذا المكان هو مكان عامي فيه الطفولة، فيه الناس، فيه الحياة. ولما يتحدث الفصحى يتحدث عن المكان الذي خسره، ويتحدث عن إحساسه تجاه هاي الخسارة.
صفورية طبعا اللي بقيت بالقلب كما بقيت بالقلم أيضا، يعني منحس أنه هذا المكان اللي من المحلية أيضا فينا نعتبر دفعه لأن يكون معروف بالغرب قبل يمكن الدول العربية، وسبق وتحدثنا عن هذا الموضوع، ولكن بتبقى هي بصمته الأدبية الإبداعية. المكان هي قدرت تعبر عن ما كان يختلج به، عن الوجع، عن الفقد الحبيبة، كما فقد الأرض.
نعم، أنا بفكر أنه طه لم يحسب حساب، لأنه طه كتب متأخر ونشر جدا متأخر، يعني كتب 3 قصائد وهو في بالأربعينات، ولكن هو بدأ يمتهن الكتابة في جيل 52 سنة 82. هذا الشيء خلاه يمكن أنه يكون لا يعتبر بين قوسين الجمهور، يعني هو لم يكتب لجمهور ولم يكتب لأن يكون شاعرا، هو كتب ما يشعر به وكتب حقيقته. وحقيقته كانت هالقد صادقة اليوم احنا عم نكتشفها، يعني الجمهور العربي الفلسطيني اليوم عم بيكتشف الصدق تبع طه وعمقه وقديش قيمة المادة اللي كتبها، لأنه هو يعني أنا أدعى أنه كان سابق شوي الزمان اللي كان محطوط فيه، أنه هو كتب عن النكبة كشعور إنساني، عن الخسارة كشعور شخصي، ولم يكتب عن النكبة كشعور خسارة عامة. لم يكتب عن الأرض، كتب عن إحساسه في فقدان الأرض.
نعم، وده أنا كيف تكون بيضة على المسرح؟
بيضة بس شوي شايفة شوي
هذا طبيعي.
أنا بلشت المسرحية ولا شعر بيضة اليوم صار الميك أب، صرت أوفر في الميك أب.
طيب خلينا نستريح قليلا عامر حليحل ونتابع الجزء الثاني من حوارنا.
شد الحزام على وسطك غيره ما يفيدك، لا بد عن يوم برضو ويعدلها سيدك، إن كان شيل الحمل على ظهرك بكيدك، أهون عليك يا حر من مادة إيدك، مات يلا بينا انت ويا ونستعان عشق بالله، وهو اللي في الإسمان الآن واللي ما يجيش إن شاء الله مجال، ما دام بين القاعش ورموس يهمك ايه تفضل موحوس، ما تحط راسك بين الروس، لا تقولي لا خيار ولا فاقوس، هقول لك ايه وعد لك ايه كله له اخر، دي خطه جامده وجت على عينك يا تاجر، هقول لك ايه وعد لك ايه كله له اخر، دي خطه جامده وجت على عينك يا تاجر، يا وكستك دلوقتي لو عارض ولا صادر، يحلها الفين حلال ربك قادر، مات يلا بينا انت ويا ونستعان عالشقة بالله، وهو اللي في الاسمان الآن واللي ما يجيش ان شاء الله مجال، مادام بين القعش وغموس يهمك ايه تفضل موحوس، ما تحط راسك بين الروس، لا تقولي لا خيار ولا فاقوس، شد للحزام على وسطك غير وما يفيدك، لابد عنه برضو ويعدلها سيدك، شد الحزام على وسطك غير وما يفيدك، لابد عنه برضو ويعدلها سيدك، ان كان شيل الحمول على ظهرك بيك ايدك، اهون عليك يا حر من مدت ايدك، مات يلا بينا انت ويا ونستعان عالشقة بالله، وهو اللي في الاسمان الان واللي ما يجيش ان شاء الله مجال، ما دام بين القعش وغموس يهمك ايه تفضل موحوس، ما تحط راسك بين الروس، لا تقولي لا خيار ولا فاقوس، قرب شايلني شايل عمر الشدة ما تطول، لا تقولي كتير وقليل بكرة نهز زي الأول، قرب شايلني شايل عمر الشدة ما تطول، لا تقولي كتير وقليل بكرة نهز زي الأول، هلا 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 هلا.
نتابع مع ضيفنا الفنان الممثل المخرج عامر حليحل، تحدثنا إذن عن العرض هذا المساء في معهد العالم العربي بإطار فعالية فلسطين ماذا تقدم للعالم، واليوم العرض طه عن الشاعر طه محمد علي الذي تحدثنا عنه مع ضيفنا، وطبعا حاصل على الجوائز العديدة هذا العمل وأعمال مسرحية أخرى أيضا. سنتوقف مع استاذ عامر لأنه هذا العمل لنا يعني سيقارب 10 سنوات على بدءه، في عمل مونولوج آخر الهوتة، خبرنا شوي عنها اللي هي يمكن هلأ عرض كتير كتير جديد كان الشهر الماضي، وكمان مستوحاة من قصة حقيقية هذه المرة، بس هالمرة إلى النفس البشرية بتدخل، إلى الإنسان، إلى الفلسفة، إلى الوجود.
هالمرة كان خطوة هيك يعني واحد زت حاله على مي ما بعرفها يعني.
شو صار فيك؟
والله والله عم نغرق كلنا فيها
مع شو الجمهور. يعني شو هالتحدي اللي عم
ما بعرف يعني الصراحة، هي بلشت بالصدفة. أنا كنت أعمل بحث لخلفية مسرحية وفجأة لقيت هاي القصة، وهاي القصة بطلت تقدر تكون خلفية وصارت هي عمل. الهوتة يعني بتخيل كتير جمهور ممكن بتذكر انه بال2014 الهوتة هي ظاهرة طبيعية اللي هي الكهف العمودي اللي هي الفتحات في الارض الموجودة في فضائنا في الشرق الاوسط كتير، اللي بالبحرين قبل شي سنة ونص لقوا واحدة اول مرة بنزل طاقم على
عليها
يعني عليها وبشوف شو في تحت، وهي ظاهرة طبيعية غريبة في ريف الرقة، في واحدة من في هوتة جدا مشهورة كانت وكانت منطقة سياحية جدا معروفة، وبال2014 داعش استعملتها كقبر جماعي وكانوا يزتوا فيها مئات الجثث والناس المصابين، ولما تملى كانوا يحرقوهم في البترول ويعودوا يزتوا من أول جديد، كانت موجودة هي في الأخبار وهيك. فلما لما شفت هاي القصه، لانه يعني هاي القصه قلت اوكي هذا حضيض البشريه اللي احنا عم نوصله، ولكن هل هذا حضيض هو بتعلق فينا احنا كعرب؟ فبلشت رحله البحث عن شو صار في العالم العربي آخر 10 سنوات بكل موضوع، أنه من بداية الربيع العربي والثورات إلى التقدم للمواجهات للانشقاقات لشوي شوي للحروب الأهلية اللي عملت ضحايا جدا كبير، إن كان في سوريا، العراق، ليبيا، اليمن، السودان اليوم كمان. فهذا كأنه الموضوع، أخذت هذا الموضوع وبحثت فيه عن كيف الإنسان، يعني كان كل الوقت تطلع الشغل الشاغل، كان إنه لما بتطلع على الشباب اللي بنضموا نقول لداعش، اللي كأنه غالبية العالم بتطلع عليهم بقول هدول وحوش وبقتلوا وبطلعوا كبد وبعلقوه وقلوب وعلقوا رؤوس ناس في الساحات، ونسي العالم إنه أوروبا كانت في هذا الظرف قبل شيء مش من زمان، حتى فرنسا ما كانت زمان معلقة رؤوس ناس في جزائريين في الساحات، وانه هذا شيء بطبيعه البشريه، وانه هدول الوحوش اول امبارح كانوا ناس بنادمين.
شو اللي خلاهم يتحولوا
يعني شو اللي بخلي شو نقطه التحول هاي
خلال يعني البحث عملك النفسي انه كيف يتحول انسان عادي،
كيف تغرق في الحرب
إلى, إلى, الى قاتل ووحش وشرير.
احنا عاده نروي الحرب عن طريق الضحيه تبعت الحرب، ولا مره بنروي عن طريق من الجانب اللي بشريك في الحرب. فهاي المسرحية جاي بتروي الجانب تبع الناس الشركاء في الحرب، كيف الناس ممكن تغرق في الحرب وتعمل هوايل بس مجرد انه هي بدها تعيش، هي كأنه
هذا هي مبررات مختلفة لأن تكون بها الحرب،
هي
تقدم لحالها مبررات.
صدقني أنا بعد الساعات الطويلة قضيتها في البحث من مشاهدات ومن قراءات، انت تفهم انه غالبيتهم العظمى، غالبية الشباب العظمى اللي انضمت لا القتال، مش مهم انت مع مين، بس انضمت للقتال وعملت هوايل، هي ناس هربت من الحرب بشكل اخر، هي ما عندها مبررات اصلا، ما كان عندها وقت توقف وتفكر تقول، ما هو كان غالبيتهم يا انت مقتول يا انت منضم
يا انت يعني هون انه الظروف التي بتكون اقوى لتدفع الانسان
يعني انت الضحية يا قاتل.
انا في المسرحية بقول انه الحرب مثل سيل بعد شتوي قوية، بسحب معه كل شيء، ودامك امكانيتين، يا بتروح بالسيل وبتكون كمان واحد راح في الحرب، او بتتعلق باقرب طرف لك عشان يحميك، ما عندك امكانيه تانية الا انك انت يا بتكون شريك في هاي الحرب يا انك بدك تهرب اذا عندك الامكانيه، ولكن الغالبيه ما عنده الامكانيه، يا انك بتروح انت بتكون ضحيه الحرب. فانا بفكر انه الحرب لما تفرض على البشر احنا مستعدين نعمل الهوايل، وهذا أثبته التاريخ، هذا مش ميزة عربية، هذا ميزة إنسانية. يعني إحنا الدور علينا يمكن للأسف إنه اليوم الدور علينا إنه إحنا اللي بنصنع الحرب، واللي صار روسيا اليوم وأوكرانيا هن اللي إجوا بعدنا، ولكن ميزتنا إحنا كبشر إحنا منحارب من يوم ما عرفنا
بس التاريخ. هل نحارب يعني لا نحارب اقتناعا بالفكرة كفكرة أو بالأيديولوجيا كأيديولوجيا، ولا حتى دفاعا لا عن أخ ولا أخت ولا زوجة، بس دفاعا عن وجودنا نحن؟ يعني هل هذا الظرف
شو يعني الدافع عن أخت أو زوجة أو ابن؟ ما هو دفاع عن وجودك
تماما،
هو كأنه هذا الدفاع عن وجود. أنا فكر الأيديولوجيا، إحنا بنصبغ الحرب بأيديولوجيا، إحنا الناس المرتاحين يعني آسف على الكلمة، بس إحنا أنا يعني من هاي الناس المرتاحين اللي منطلع الحرب من خلال القنوات والمواقع فعنا كأنه إحنا إحنا بسرعة بناخد طرف ومنحلل ومنفهم ومنصير نعرف ومنصير نجادل
ونعطي رأينا
ومرات بحدية لقد كبيرة، لأنه إحنا على قناعة تامن وإحنا المصدر الصح. ولكن الناس على الآن في الحرب هي وضعها مختلف تماما. الشاب اللي قاعد في بيك اب في الصحراء في بادية الشام ولا في العراق، هو ما بفكر كيف احنا بنطلع الحرب، هو بفكر بكيف هو
كيف
كل يوم ينجو من جديد،
وهي كمان بغريزة بشرية من
ايام وهو مش مبرر. يعني انا ما عم بحكي هذا كمبرر للحرب وكمبرر للافعال، انما احنا لازم لما نطلع الحرب نطلع عليها من نظره ثانيه، انه في ناس على الان في الحرب هي اول ناس بدها تخلص.
يعني للاسف عمر حليح عم يفوتنا الوقت، ولا بد ان اتوقف عند مشاركه جدا هامه بالاخير، فيلم حمى البحر المتوسط الذي فاز بجائزه نظره ما في مهرجان كان بهذه الدوره للمخرجه مها الحاج، اللي سبق وطبعا تعاونت معها عام 2016 بامور شخصيه، وكمان كان لها جائزه ايضا. هذا الفيلم جدا عمل ضجه جميله، وحضرتك أحد أبطاله وليد اللي بيعاني من أمراض نفسية، يعني اليوم في غير أمراض وحربه وأيضا
هذا الواقع يعني ما في غير هيك اليوم.
فخبرنا معلش هيك
متأسف للجمهور الكريم، ما عندنا شيء مفرح نحكي لكم إياه.
خلينا نحكي شوي عن هذه المشاركة الرائعة جدا واللي استوقفت النقاد والجمهور.
المشاركة أول شيء أنا بشكر مها الحاج، يعني هاي منصة منيحة جدا، مهم إن الواحد يشكر مها الحاج على أساس إنه أوكلت إلي إنه أعمل هذا الدور اللي هو واحدة من المحطات اللي أنا جدا 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 أعتز فيها، وبالنسبة لي هي جدا جدا محطة خاصة
طبعا
في العمل، لأنه كل مراحل العمل من البداية للنهاية هي رحلة فنية جدا جدا كانت ممتعة.
كمان هون بتكتب، بتحاول تكتب رواية،
هون بحاول يكتب
ويكون في
زي اليوم وضع أنا اليوم نعم بحاول أكتب مش عارف. الحمى البحر المتوسط هي محاولة لتروي القصة، قصة الفلسطيني في الداخل بالأساس خصوصا في حيفا، عن طريق الدخول إلى التفاصيل اليومية في حياة هدول الأشخاص، ولحتى نحاول نفهم، يعني احنا تحت الهواء تحدثنا شوي عن الوضع العام في الداخل اللي هو وضع جدا محزن وكئيب اليوم، بسبب كمان اجتماعيا وسياسيا واقتصاديا ومن كل النواحي، ولكن في خلفيتنا في شبح، حتى لو هو متخفي كل الوقت بالزوايا، في شبح القصة اللي احنا اجينا منها، قصة النكبة اللي هو عامل اكتئاب جماعي لا يمكن التخلص منه بدل التحرر، بدون التحرر من هاي القصة بشكل او باخر.
وهي صعب يحصل،
وهذا
هذا صعب يحصل.
شكرا على
لذلك لم يعد لا يذهب لا للطبيب ولا نفسي ولا ياخذ الدواء وخلص
ولا شيء، لا لا يعني لا يفيد شيء.
نعم، وهون اختيار مها الحاج انه لانه في جلال ايضا يعني انتوا البطلين في هذا العمل، جلال اللي هو بيكون شوي محتال واسكى، بعدين بصير فيها الصداقه الكبيره بيناتكم. العمل انه خلتكم أنتم في المنزل والمرأة في الخارج، يعني زوجاتكم في الخارج هن اللي بيشتغلوا وأنتم في الداخل، فكمان هي قصدت أكيد لها دور ولها رسالة إنه لماذا قلبت الأدوار المرأة في الخارج والرجل في الداخل.
أنا أعتقد إنه هذا جاي من إنه مها الحاج بدها تكسر الصورة النمطية عن الرجل الفلسطيني في السينما الفلسطينية، بمعنى إنه هو أو هو البطل المكسور عادة، أو هو البطل اللي يحارب، أو هو عادة في مركز الأمور، هو عادة كأنه الشخص المهم والمركزي، بينما انه غالبية الرجال الفلسطينيين احنا ناس عاديين.
طب اللي كيف كنت عن جد عم تعرف تحفر الكوسة؟
انا يعني بتأمل، يعني لو معنا وقت نحكي مع سهير زوجتي عشان اقولكم كيف بنقر كوسة، عشان تقولكم كيف بنقر كوسة.
شكرا شكرا، انا شفت ختمنا بضحكي، ما تقلي ختمنا
على قليلي.
شكرا شكرا لك الفنان عمرو حليح العود، واذكر لكين بعرض مسرحي اليوم طه في باللغة الفرنسية مع سيلفان مشاق، والترجمة نجلاء نخلي، والموسيقى رمزي أبو رضوان، في إطار فعالية فلسطين للعالم. وأهلا وسهلا فيك.
شكرا لكم، شكرا على الاستضافة اللي جدا جميل.